القرآن بيسجل فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا استئناف لدرسنا في شرح العقيدة الطهوية في تكملة البحث في أركان الإيمان. وقبل ذلك عرض أو بعض الأخوة أعطاني نسخة من كتاب اسمه ثورة 25 من يناير، رؤية شرعية. وفي الحقيقة لم يكن لي نية في قراءة الكتاب والاطلاع عليه، لأنه كما تعلمون في خلال 10 أشهر تكلم الكثير، تكلمنا في دروس كثيرة في هذه القضايا باستفاضة وبالتفصيل. فألح بعض الأخوة في الاطلاع عليه، ويعني يبدو أنه انتشار في أوساط الشباب، لو انتشار في أوساط الشباب ونحو ذلك. ففي الحقيقة لم أكلف نفسي إلا الاطلاع على المقدمة، ووجدت من المقدمة أن قيمة الكتاب لا تساوي الوقت الذي يبذل في قراءته. وممكن نأخذ لو 10 دقائق في ذكر بعض الأشياء، وإن كنت كما قلت لكم يعني بعد هذه الشهور الطويلة ينبغي أن نتفرغ للدعوة والبناء وتربية الناس على التوحيد والعقيدة، وكفى ما ذهب من الأوقات في الرد على هؤلاء وأولئك. لكن أحيانا تأتي بعض الشبهات الجارفة، وهي كما قلنا في الدرس الماضي شبه وحجج تتهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فنعلق بعض الطريقات يسيرة على المقدمة من هذا الكتاب، وسترون من هذه التعليقات أنه لا داعي لأن نتعب أنفسنا بقراءة باقي الكتاب، لأن المقدمة والعنوان يغني عما أو ينبئ عما في داخله. المؤلف يقول: إعداد ممدوح جابر عبد السلام، تقديم فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود العفيفي دار التحرير وطن، الطبعة الأولى 1432. في الحقيقة بدأت أعلق على الصفحة الأولى من المقدمة، وكنت أظنها للمعد، فبعد ما انتهيت من التعليق على الصفحة الرابعة فوجئت بأن هذا الكلام ليس كلام المعد، وإنما هو كلام الشيخ فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود عفيفي، فاستغربت أن يكتب مثل هذا الكلام بعد المقدمة. قال: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله الأخيري، ثم قال: أما بعد فإن ثورة 25 من يناير التي أبهرت العالم وغيرت وجه التاريخ ووهبت نسائم الحرية، يعني هذه الثورة وهبت نسائم الحرية. فقلت معلقا على ذلك: هي حرية زائفة الغرض منها التحلل من الدين والعقيدة والأخلاقيات، لأن هؤلاء الذين ينادون بتلك الحرية فعلا بدأت الآن تظهر نتائج مطالباتهم من العري والزندقة ونشر التشيع في مصر، كما حصل منذ يوم الاثنين الماضي والثلاثاء، فالشيعة احتفلوا عند الحسين بما يصنعونه عند المزارات وما صنعوه عند الحسين، كما يقال 1000 شيعي اجتمعوا وأخذوا هناك العزاء وبدأوا يصنعون هذه الأفاعيل التي تدل على خبرهم وجنونهم من ضرب الرؤوس وضرب الأجساد وسفك الدماء إخراج دمائهم بغرض الأسى الحسين وأخذ العزاء في الحسين. ولم يكن هذا قد حصل في مصر منذ سنين عددة، لم يحصل إلا بعد تلك الحرية الزائفة كما صرحوا بذلك. يقول: ووهبت يعني نسائم الحرية، يعني ربما يقصد هبت، لكن هو هناك قال ووهبت. فسقط النظام المستبد وانكشف وجه الزنادقة، وهذه كلمة استغربت منها، انكشف وجه الزنادقة، يعني هل وجه الزنادقة كان قبل الثورة مستورا أم كان مكشوفا؟ لو قلنا كان وجه الزنادقة موطن وكان الزنادقة غير مستطيعين لمزاولة زندقتهم، فهذه منقبة، هذه منقبة للنظام السابق، وليس هذا محل ذم. وللواقع يقول، والناس تقول بأن العلمانيين كانوا يفعلون ما يشاءون، وقصة أو كتاب أو رواية أعشاب البحر قصتها مشهورة وغير ذلك. فالزنادقة حسب ما يقول الناس أو العلمانيون كانوا يأخذون راحتهم فيما سبق، فإذا لم يكونوا قد كانوا يأخذون راحتهم فهذه منقبة النظام السابق، وإلا في الأمر بالعكس. يقول: وانكشف وجه الزنادقة، لا ندري وجه الزنادقة هل هذا كان مغطى ويلبسون الأقنعة ثم كشفوها الآن، هذا كلام عجيب. ثم يقول: وانكشف وجه الزنادقة والمنافقين بعد سقوط القناع، وبزغ فجر زوال الطغاة حتى صاروا من سقط المتاع. إن هذه الثورة المباركة فيها من العبر والعظات، قلت إثبات البركة في شيء إنما هو حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وهنا الدليل على عكس ذلك، الدليل على أن هذه الثورة غير مباركة وأنها مخالفة للأدلة، مخالفة للأدلة على منع الخروج على الحكام الظالمين المستبدين الجائرين، وعلى هذا إجماع السنة، وكذا منهجهم في تعاملاتهم مع الحكام سفاك الدماء، من أمثال الحجاج بن يوسف الثقفي وأمثاله، فقد صلى خلفه أنس وابن عمر رضي الله عنهم ولم يخرج عليه، بل أنكر ابن عمر وغيره على ابن الزبير الخروج عليه كما هو معلوم في قصة ابن الزبير. قال: إن هذه الثورة المباركة فيها من العبر والعظات. قلت: العبر والعظات يأخذها المؤمن حتى من الجمادات والحيوانات. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. في الآفاق تأخذ العبر والعظات من الشمس والقمر ومن الإبل ومن السماء ومن الأرض، فلا يشترط أن يكون الشيء الذي يؤخذ منه العبرة شيء فيه إيمان أو فيه صحة أو كذا، بل قد تأخذ العبرة من اليهودي. إذا عندما تجد جنازة يهودي وقد تقوم لها وتتبعها أو تتعظ منها، فإن هذا التعاظ بالموت وليس التعاظ من اليهودي كما جاء ذلك في الحديث. والمنح والهبات والحكم والآيات، إن هذه الثورة المباركة فيها من العبر والعظات والمنح والهبات والحكم والآيات ما يجعل العاقل يمتلئ مهابة وإجلالا وشكرا وامتنانا للرب تعالى على إنعامه وفضله لسقوط الطغاة. إلى أن قال: إن هذه الثورة كشفت ما عانته البلاد من أحداث جسام. قلت: الأحداث الجسام مكشوفة كما سبق في كلامه، لا تحتاج إلى من يكشفها. وهل كانت الأحوال مختفية؟ فقلت في هذا المؤلف، أنا ظنيت أن هذا كلام المعد، وجدتم في الحقيقة أنه كلام بعد المقدم، قلت يلجأ الأسلوب الإنشائي ليروج كلامه. الصفحة التي هذه الرابعة، الخامسة غير موجودة، ثم انتقل بعد ذلك إلى مقدمة المؤلف المعد، وقال بعد المقدمة: فقد قامت ثورة 25 يناير لتضع حدا لمرحلة جديدة تتبدل في الأوضاع، لا أقول رئيسا بدلا من رئيس ولا نظاما بدلا من نظام، بل حالة مكان حالة، حالة من القمع والاستبداد والخوف بحالة من الشعور بالحرية والأمان، حيث شعر الإنسان فعلا بآدميته وأنه يمتلك هذه الأرض. قلت: الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، لكي يمتلك هذه الأرض لكي يعمرها طبقا لمنهج ربه سبحانه وتعالى. هذا الكلام نظري. قلت: لقد خالفوا هذا المنهج في أول الجولات، وأدخلوا الديمقراطية والمناهج الشركية، وأقيمت الحجة عليهم. يعني هذا يزعم أن هم يمتلكون هذه الأرض ليطبقوا منهج الله جل وعلا، وهذا لم يحصل. فأنتم رأيتم التنازلات التي ذكرناها في عدد من المحاضرات في التعليق على مقالة حزب النور بين الجاهلية الأوروبية والإسلام، والقراءة في الوثيقة المشهورة المعروفة. فدلت هذه الأحداث على أن هذا كلام نظري يقال في الهواء، والواقع لا أساس له في ذلك، وإنما هذا الكلام في الهواء يضحكون به على العامة. يقول: أي أن هذه بضاعتنا ردت إلينا. قلت: هذه دعوة عريضة لا أساس لها. يقول: وفي وسط هذا الزخم تباينت ردود أفعال المنتمين إلى التيار الإسلامي، فمن مطالب بالرضا، انتبه الآن لكلامي في تصنيف الناس في اتجاه هذه الثورة. يقول الصنف الأول: فمن مطالب بالرضا بالرضوخ إلى الأمر الواقع والرضا بالظلم. يعني الصنف الأول يطالب بالرضوخ للأمر الواقع والرضا بالظلم تحت دعوى الرضا بالقدر، وأن هذا الطاغية البائد هو قدرنا فعلينا الرضا به. وسبحان الله، ألسنا أيضا من قدر الله لإزالته؟ فإذا رضي بالقدر الأول فما باله لم يرضى بالثاني. قلت تعليقا على قوله: والرضا بالظلم، لا أظن في العالم كله شخصا يرضى بالظلم المحض، لا أظن في العالم كله شخصا يرضى بالظلم المحض إلا ألا وإن الله قد حرم الظلم، لأن الله قد حرم الظلم، إلا إذا كان في الرضا به، يعني ببعض الظلم، دفع ما هو أشر منه. قد يرضى الإنسان بشيء من الظلم لدفع ما هو أشد منه، كما جاء في الحديث أطع إمامك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظلم، أخذ المال منك هذا حرام وظلم، وضرب الظهر كذلك ظلم، لكن هذا إرشاد نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، لأن هذا الشر هناك شر أعظم منه لو ترك ذلك، وهو ما حصل وما رأيناه من سفك الدماء وانتشار الفوضى وهتك الأعراض إلى غير ذلك. قلت إلا إذا كان في الرضا به دفع ما هو أشر منه، كما في الحديث أطع إمامك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، والمؤلف يختلق ويلفق أقوالا لا أساس لها. الصنف الثاني يقول: ومن قائل هذه ثورة غوغاء أو ثورة الغوغاء، هذا الصنف الثاني، ومظاهرات الرعاع والجياع ومناهج مشبوهة اختلط الحابل فيها بالنابل، ونحن على أصلنا من طاعة أولي الأمر والصبر على أمراء الجور وتحريم الخروج عليه، وإن فعلوا ما فعلوا من تبديل معالم الدين وهدم قواعده. الكلمة الأولى، الصنف الثاني الذي يقول هذه ثورة غوغاء، قلت كثير ممن يؤيدها الآن كان يقول ذلك من قبل، أن هذه المظاهرات غوغائية يختلط فيها الحابل بالنابل، وأن هي لا تتمحض فيها راية الإسلام ولا تتمحض فيها راية، فضلا على مخالفتها للشريعة في أصلها في أصل المظاهرة، لكن أقصد أنهم كانوا حتى يقولون هذه مظاهرات غوغائية، وهذا الواقع رأينا فيها النصارى ويهود وعلمانيين وبلطجية وعلمانيين وأمور كثيرة جدا، والمرأة والرجل والتبرج والسفور إلى غير ذلك. قلت كثير ممن يؤيدها الآن كان يقول ذلك ولا يخالف في يوم من الدهر، حتى حصلت الفتنة وطاشت العقول. ثم يقول في هذا البند: وإن فعلوا ما فعلوا، يعني تحريم الخروج عليهم، وإن فعلوا ما فعلوا من تبديل معالم الدين وهدم قواعده. وهذه كلمة عظيمة، كلمة عظيمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هدم قواعده. أليست قواعد الدين هي أركان الإسلام؟ أليس الإسلام قد بني على خمس: الشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان؟ هل هذه القواعد موجودة في مجتمعنا أم لا؟ هل نحن منعنا في يوم من الأيام من الشهادة للتوحيد والقيام بالتوحيد، أو منعنا من إقامة الصلاة، أو منعنا من إيتاء الزكاة، أو منعنا في يوم من الأيام من الحج، أو منعنا في يوم من الأيام من صوم رمضان؟ أليست هذه قواعد الإسلام؟ أليست هذه مباني الإسلام بنص حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أليس الإيمان ستة أركان ولله الحمد هي موجودة ويعرفها الناس، والناس يعتقدون ما فيها على تفاوت بينهم؟ فأينما يقول هذا إنه أدخل قضية الحاكمية وجعلها هي كل قواعد الدين، جعل هذه القضية هي قواعد الدين، وهي عدم تحكيم الشرع هو هدم قواعد الدين وتبديل معالم الدين، مع أنهم الآن اللي يقول هذا الكلام هم الآن شاركوا أولئك في ترك الحكم بما أنزل الله، فهم الآن يحكمون بغير ما أنزل الله معهم، مع من أنكر عليهم، وسيدخلون مجلس الشعب الذي يحكم بغير ما أنزل الله ولا يحكم بالشريعة، وأيضا طبقوا الديمقراطية وهي حكم الشعب النفسي بنفسه، وهذا أيضا ترك للحكم بما أنزل الله، وأيضا قالوا إرادة الشعب فوق الجميع والشعب الذي يريد ويختار، وهذا أيضا ترك للحكم بما أنزل الله. فما أنكروا في السابق على أولئك الحكام هم الآن اشتركوا معهم فيه بحجة أنهم يريدون بكل هذا الوصول إلى تطبيق الشرع، يعني أترك الشرع من أجل تطبيق الشرع، أترك التوحيد وأترك إفراد الله جل وعلا بالحكم على له الخلق والأمر ولا يشرك في حكمه أحدا من أجل قضايا ظنية وأهداف ظنية باهتة لا حقيقة لها. ثم يقول طائفة أخرى ثالثة هي في الأصل من سدنة السلطان أباحوا للطاغية أن يفعل ما يشاء. انظر الآن إلى الافتراء أباحوا للطاغية أن يفعل ما يشاء وعليهم إخراج الفتاوى كما يحب ويشتهي أي باعوا آخرتهم بعرض قليل من الدنيا. قلت المؤلف بدأ في الكذب الصريح بعد التعريض فأين من أباحوا للطاغية أن يفعل ما يشاء؟ أين هؤلاء الذين أباحوا ذلك؟ أنا لا أدري ماذا يريد بهؤلاء الذين أباحوا للطاغية أن يفعل ما يشاء وماذا من يقصد بهم. انتبه الآن لما سيأتي فهو طامة أخرى. يقول وطائفة أخرى هي السواد الأعظم، هذا الآن سيمدح فيها، انتبه الآن. طائفة أخرى هي السواد الأعظم والجمهور الأكبر لم يبالوا بتلك الهواجس والظنون بل خرجوا من جميع الاتجاهات والتيارات الإسلامية وعلى رأسهم تيار الإخوان المسلمين والتيار السلفي، سنقرأ ثم نرجع، والتيار السلفي وغيرهم يطالبون بإسقاط نظام الطاغوت الغاشم، يساندهم في ذلك العلماء الربانيون والدعاة الصادقون الذين لا يخافون في الله لومة لائم من أمثال الشيخ محمد بن مقصود العفيفي الذي أفتى بوجوب مساندة هذه المظاهرات وأوضح أنواع الحكام وأصنافهم ومن يخرج عليه منه ومن لا يخرج يخرج عليه، وأبان عن قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فظهر عوار هذه الطوائف، فكان له ولهم بالغ الأثر في تثبيت الشباب حتى تم لهم ما أرادوا وأزاح الله الطاغوت وراح العباد والبلاد. يقول مرة أخرى وطائفة أخرى هي السواد الأعظم والجمهور الأكبر لم يبالوا بتلك الهواجس. قلت السواد الأعظم والجمهور الأكبر لم يخرج مع هؤلاء، والذين بدأوا هذه الثورة شباب الفيسبوك كما هو معروف والإنترنت، والجمهور الأكبر لا يعرف الفيسبوك ولا الإنترنت، ولا يستطيع الجمهور الأكبر أن يستعمل الإنترنت. وتعداد مصر 85 مليون نسمة، فهل خرج للتحرير غالبيتهم أم هي مجموعة من المرتزقة الذين تلقوا الدعم من أمريكا أكثر من 45 جمعية غير مشهرة مع بعض الجهال، وبعد ذلك ركبها الإسلاميون بعد ذلك، يعني الذين بدأوا هذه الثورة ليس هم كما يقول السواد الأعظم ولا الجمهور الأكبر، بل بدأها كما قلت شباب الفيسبوك والإنترنت باتفاق الجميع، وهؤلاء الذين ركبوا بعد ذلك عليها والتفوا عليها كما يقولون دخلوها بعد 48 ساعة أو 72 ساعة، فهذه دعوة عريضة. المشكلة يقول لم يبالوا بتلك الهواجس والظنون، فجعل أدلة السنة من منع الخروج على الحكام والأمر بالصبر على جورهم حكام الجور والظلمة، وجعل الأدلة التي ذكرناها كثيرا في لزوم الصبر ووجوب الصبر، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارقنا فيها وتمت كلمة الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه إلى آخره، جعلوا هذا كله، جعل هذا من الهواجس والظنون، جعل هذا هواجسا وظنون، هذا من الافتراء على الشريعة والكذب. ثم يقول بل خرجوا من جميع الاتجاهات والتيارات الإسلامية وعلى رأسهم تيار الإخوان. قلت هذا كذب، فإن الإخوان خرجوا متأخرين، كانوا في الذيل مع من خرج منهم، وإلا فشباب الفيسبوك والإنترنت هم الذين كانوا في المقدمة. يقول يسندهم في ذلك العلماء الربانيون والدعاء الصادقون. قلت العالم الرباني والمتبع، العالم الرباني والمتبع للدليل، والمتبع للدليل والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فربنا جل وعلا مدح الذين اتبعوا السابقين المهاجرين والأنصار بشرط أن يكون هذا الاتباع بإحسان، فهذان شرطان للرضا، الاتباع والإحسان. فمن قال أنا متبع كما يزعم أولئك ولم يحسن فهذه دعوة عريضة، والدعاوى إذا لم يقم عليها أهلها بينات فأصحابها أدعياء، فأصحابها أدعياء. فشرط أن تكون أن يكون لك الأجر مع أولئك السابقين الاتباع بإحسان، أما الكلام فقط فإنه لا يكفي. قلت هنا كما قال فيما قال يسندهم العلماء الربانيون، قلت الربانيون هم المتبعون والدعاة الصادقون. قلت قال ابن القيم والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني، يعني كما فسر العلم الصدق أن يقع العمل موافقا للسنة، يقع صحيحا، وليس فقط الإنسان يقول الله نيتي طيبة وأنا أريد الخير كما قال ابن مسعود، كم من مريد الخير لم يبلغه، كم من مريد الخير لم يبلغه. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول كان لهم الأثر البالغ في تثبيت الشباب. قلت تثبيتهم على الباطل والخروج الذي هو من أصول المعتزلة. والعجب أن هذا الأصل ذكرناه كثيرا في الطحوية من أول الدروس من 5 سنوات، نذكر هذا الأصل من الأصول 5 عند المعتزلة، ونجد الآن كثير من الشباب لا يعرف هذا الأصل، ونجد هذه الكلمة الآن أن هذا الذي يحصل لما هو من باب الأمر معروف ونهي عن منكر يثار حتى في الفضائيات من أناس يشار إليهم بالبنان، وأنا أتعجب غاية العجب من هذا الأمر. لو قالوا شيئا آخر لا يعني كان هناك كلام آخر، لكن قالوا هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا مذهب المعتزلة المبثوث في كتب المعتزلة وفي كتب العقيدة، أن الأصل الخامس عندهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو عندهم الخروج على الحكام المسلمين الظلمة، حكام الجور. وتستطيع أن تراجعه في أي كتاب من كتب العقيدة، وهذا من العجائب. فلما يقول فلما كثر القيل والقال قال قبل ذلك حتى تم لهم ما أرادوا وأزاح الله الطاغوت وراح العباد والبلاد منه، قلت هذا أمر قدري. قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، وإن الله جل وعلا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. فلما كثر القيل والقال وتصدر للكلام من لا يحسنه، انتبه الآن، تصدر الكلام من لا يحسنه ولا يحققه، كتبت هذا البحث. قلت رمتني بدائها وانسلت، وهل قائل هذا يحسن شيئا؟ وهل هو من أهل التحقيق؟ وهل هو معروف بجهوده العلمية وكتاباته؟ وسترى الآن وستعرف أو مما سبق ومن بعض ما سيأتي مقدار هذا المتكلم. قال في كلام عجيب جدا، يقول وليس الغرض من هذا المبحث تصفية حسابات أو الإساءة لأحد، فليس هذا خلق لنا، فضلا عن أننا لا نملك الحكم على نوايا الناس، والوقت لا يحتمل توسيع دائرة الخلاف والتحزب بمثل هذه الأمور، لأننا أمام تحديات كبيرة. انتبه الآن هذه الكلمة العجيبة، أننا الآن أمام تحديات كبيرة تحتاج إلى وحدة الصف المسلم كله، كل هذه حط تحت خط، نحن الآن أمام تحديات كبيرة تحتاج إلى وحدة الصف المسلم كله، وعلى رأسهم الإخوان الذين هم رجال هذه المرحلة. انتبه الآن، رقم واحد وحدة الصف المسلم على رأسهم الإخوان الذين هم رجال هذه المرحلة، والسلفيون الذين هم ضمير الأمة، سنرجع الآن لهذا، والصوفية الذين سبق لهم حمل لواء الجهاد في ليبيا متمثلا في عمر المختار الصوفية. ولا ينسى التاريخ الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم يقول: وهذا هو سمت الأمة. سمت الأمة، هذا هو الكوكتيل، سمت الأمة على مر العصور والأزمان. كانت أمة متحدة بكل طوائفها، وليس عمل صلاح الدين الأيوبي هو أشعري المعتقد، والله يغفر لنا وله، هذا كلامه، ومعه إخوان أهل السنة أمثال ابن قدام الحنبلي المذهب والسلفي العقيدة، يعني ليس هذا منا ببعيد في نصرة الدين وإقامة الملة السوية بفضل جهوده، هذا الحدث ليس منا ببعيد. إذن هو يقول في أول كلامه: إننا أمام تحديات كبيرة تحتاج إلى وحدة الصف المسلم كله، وعلى رأسهم، انتبه الآن، وحدة الصف المسلم كله. فقلت هذه فكرة إخوانية بحتة معروفة من زمان، ولا ندري المؤلف مع من، وكذا شيخه الذي رجع رسالة، لا ندري الآن هو ماذا يريد، لأن فكرة الإخوان قديما نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فالصف لا مانع أن يكون فيه الشيعي والصوفي والمعتزلي والخارجي والسني وغير السني إلى آخره، فلا ندري هذا الشخص ما هويته بالضبط وما فكره. نحتاج إلى الصف المسلم كله وعلى رأسهم الإخوان الذين هم رجال هذه المرحلة، الإخوان رجال هذه المرحلة، والسلفيون الذين هم ضمير الأمة. لم أفهم ما معنى ضمير الأمة، قلت كلام إنشائي لا حقيقة له شرعية، لا نعرف في الشرع شيء اسمه ضمير الشيء، وأنا شخصيا لا أعرف ما معنى ضمير الأمة. السلفيون الذين هم ضمير الأمة، الضمير، هذا كلام ما فهمت، زي ما علقت عليه، ما فهم معناه. والصوفية، يعني هو الآن يريد ما شاء الله يجمع كل هذا الكوكتيل، الصوفية الذين سبق لهم حمل لواء الجهاد في ليبيا متمثلا في عمر المختار، إذا هو الآن يريد صوفية فليفرح صوفية مصر بأمثال هؤلاء. إذا أنت لماذا تريد التغيير، ولماذا أزحت هذا النظام وتريد نظام آخر؟ ما هو شكل النظام الآخر الذي تريده؟ هل هذا النظام الجديد الذي تريده هذا النظام الذي عبرت عنه الآن بهذه الطريقة؟ الصوفية على اختلاف مشاربها ومذاهبها، وسأتي الآن أنه يمجد الأشعرية وضم الآن أشعري مع صوفي مع إخواني مع سلفي، وما أدري لماذا لم يأتي بالشيعة، هل سيأتي في داخل البحث أم لا، شيء عجيب. إذا كان هذا هو هي الشريعة والنظام الإسلامي الذي يريدونه فنحن براء من ذلك، وهذا الذي يزعمونه يقترب مما نقموه من قبل على جنكيز خان وعلى التتر الذين حكموا الياسق وأخذوه من أفكار جنكيز خان والإسلام واليهودية والنصرانية وغير ذلك، وهم حكموا على من حكم الياسق بالكفر الصريح والخروج من الإسلام. فماذا يريد أن يفعل أولئك بهذا المزيج والخليط العجيب؟ من أضف إلى ما ذكره، أضف الديمقراطية والدولة العصرية ومبادئ الدولة العصرية إلى غير ذلك، مزيج غريب يريدون أن يطبقوه باسم شرع الله، وشرع الله بريء من ذلك. يقول: وليس عمل صلاح الدين يقول المرجع وهذا هو سمت الأمة على مر العصور. سمت هذه الأمة على مر العصور هذا الاختلاط في هذه المعتقدات. هل هذا السمت إذا وقع قدرا يحتج به على الشرع؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هل وجود هذه الأشياء في الأمة يفيد صحتها؟ هل وجود هذه الفرق التي خرجت من الخوارج المعتزلة والكلابية والأشعرية والشيعة وغير ذلك على مر العصور يدل على صحة هذا السمت؟ هل هذا سمت الأمة التي تريد النجاة، التي تريد النجاة وضحها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هي الجماعة، وفي الحديث الآخر ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ فهذا هو سمت الأمة التي وصفت بالنجاة. أما أمة الدعوة فهي كبيرة، أمة الدعوة أهل القبلة، فهذا شيء كبير يدخل فيه الخوارج ويدخل المعتزلة والكلابية والماتريدية والأشعرية وغير ذلك. فلا يستدل بوقوع هذه الأمور ووقوع وجود هذه الفرق بصحة ذلك، هذه دعوة باطلة. فقلت في الطريق على هذا السمت القدري غير السمت الشرعي، السمت القدري غير السمت الشرعي. فالسمت القدري واقع لا محالة كائنا ما كان، أما الشرعي فلا بد له من ضوابط ويتحاكم إليها، وليس وقوع الشيء دليلا على صحته، ليس وقوع الشيء دليلا على صحته. فهذا من العجائب، وما أدري كيف يمشي هذا الكلام الذي راجع كتابه. فيقول ليس منا ببعيد في نصرة دين الله. قلت ينصر الله دينه بما شاء ولله جنود السماوات والأرض. قد ينصر جل وعلا دينه بشيء لا تتخيله أبدا في حياتك. ثم يقول وإقامة الملة السوية بفضل جهوده. قلت هذه بديهيات في العقيدة، ينبغي أن يقول بفضل الله أولا ثم بفضل جهود من أراد. هذا الحدث يقول ليس منا ببعيد. قلت مضى على هذا الحدث يعني إصلاح الدين وتحرير فلسطين حوالي 800 سنة تقريبا. ثم يقول ينبغي أن تسير هذه المجهودات موازية مع استمرار تعليم الناس أصول العقيدة الصحيحة. قلت وهل أبقيت للعقيدة الصحيحة أصولا بعدما لعبتم بالثوابت؟ أصبح الآن الكلام في الثوابت، الولاء والبراء أصبح الآن ليس من الثوابت. الولاء والبراء مع النصارى، يعني أقصد الولاء للمسلمين والبراء من الكفر وأهلي والشرك وأهلي كالنصارى، أصبح الآن في كلام. عندما يأتي قسيس في مؤتمر حزب النور الأول في الإسكندرية يمسك الميكروفون ويسلم على الجالسين بيده ورأيته بعيني ويقول باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا ولا ينكر عليه أحد، ويقول لقد دعيت لبيت هذه الدعوة من أناس محترمين وجئت بناء على دعوة، يعني لم يأتي من عندي، ويمسك الميكروفون ويقول لهذا الكلام، هل نحن نعبد إلهك؟ أنت تعبد الصليب، تعبد عيسى، تعبد الثالوث، ولا ينكر عليه أحد، ويتكلم ويأخذ راحته بدون نكير. هل هذا الآن هو العقيدة الصحيحة الذي يتكلم عليها هذا المعد؟ قد لعبوا بالثوابت. هل كنا نظن في يوم من الأيام أنه يأتي قوم من جدتنا يقرون الديمقراطية ويقولون حكم الشعب للشعب ويقولون أن الأمة مصدر السلطات؟ هل تخيلنا هذا حتى في أو رأينا حتى في أحلامنا؟ ما تصورناه في يوم من الأيام أن يأتي أقوام من قومنا وينادوا بحكم الشعب بالديمقراطية يحكم نفسه بنفسه، وقد قالوا مرارا وتكرارا أن هذا شرك وأن هذا عقيدة وثنية كفرية شركية، وكتبهم وأشرطتهم طافحة بذلك. هذا الآن يقول وتعليم الناس أصول العقيدة الصحيحة. قلت لم تبقوا منها شيئا، بل لعبتم بالثوابت وضحكتم على العوام بهذه الكلمات وغررتم بهم. يقول: تعليم أصول العقيدة الصحيحة وأصول الخلاف. أين أصول الخلاف؟ هل أنت تراعي أصول الخلاف؟ أنت تسب المخالف وتطعن فيه وتشهد به وتتكلم عليه وتنبذه وتتهمه بسوء النية وتشهد به في الفضائيات وفي الكتابات وفي غير ذلك، هل أنت رعيت أصول الخلاف التي تتكلم عنها؟ أم أن أصول الخلاف تراعى مع النصارى ومع الصوفية لكنها لا تراعى مع أهل السنة؟ نحن وأنت كنا نسير معا في طريق واحد، يعني متفقين على هذه الأصول، وأنت خالفت هذا الطريق وتنحيت جانبا. هل الذي لا يزال يمشي في ذلك الطريق ويدين بهذه العقيدة الثابتة ومنهج السنة هو الذي ينبغي أن يذم، أم الذي يذم هو الذي خرج وشذ وتنحى جانبا؟ هذا من قلب الموازين. قال المعد: ينبغي أن تسير هذه المجهودات موازية مع استمرار تعليم الناس أصول العقيدة الصحيحة وأصول الخلاف. فقلت: أصول الخلاف قد نبذته جانبا ونبذه قومك عندما راعوا أصول الخلاف مع النصارى ومع الصوفية ولم يرعوها مع السنة. يقول: وتعميق مبدأ العبر بالجهل بحسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية. هذه الكلمة ما فهمت ماذا يريد بها، تعميق مبدأ العذر بالجهل، هل هو يقول بالعذر بالجهل أم لا؟ ما أدري. قلت: شيخك مشتهر بالتكفير ومستدعى بالتكفير، ومشهور هذا الكلام عن الشيخ المقصود وفوز السعيد، وهذا شيء ما يحتاج إلى كثير من استدلال. يقول: وكل ذلك لمواجهة العلمانية. التي لا تبقي ويعتبر شيئا في الإسلام، فهي لا تقيم للشرع ولا لرب الشرع أي قدر أو تعظيم. قلت اتخذوا العلمانية فزاعة يخوفون بها الناس ويبدلون الشريعة من أجلها ويكبرون من حجمهم حجم العلمانيين ويهولون من أمرهم الوصول لمآربهم. لكي نواجه العلمانية لابد من التخلي عن العقيدة الإسلامية. أوليس أقوى سلاح لمواجهة العلمانية، طبعا ما أظن كل العلمانية أو العلمانية هذا لا يهمنا كثير، أوليس أقوى سلاح لمواجهة العلمانية العودة للعقيدة السلفية وتربية الناس على هذه العقيدة وتصفية الدين من البدع والمحدثات؟ هذه أكبر صفعة للعلمانيين، أكبر صفعة للعلمانيين أن تربي الناس على العقيدة وأن تربي الناس على الدين المصفى وعلى العبادات الخالصة التي ليس فيها بدع ومحدثات، هذه التي لا يستطيعون أن يزاحموك فيها أبدا. أما في مجلس الشعب سيزاحمونك، في البرلمانات سيزاحمونك، في الشوارع سيزاحمونك، في الانتخابات سيزاحمونك كما حصل الآن مزاحمة قوية وشديدة وفاز من هؤلاء وأولئك كما هو حاصل وكما رأيتم. لكن تعال إلى تربية الناس على العقيدة أقدار السنة والجماعة والمنهج المصفى والدين المصفى، لا يستطيع أن يقف أمامك، بل قد يهدي الله منهم من شاء من هؤلاء، كما هدى من كفار قريش من دخل في دين الله جل وعلا وأبلى بلاء حسنا. قلت أليس هذا أغيظ ما يغيظ هؤلاء وأعظم قدرا عند الله وأجد نفعا؟ يقول العلمانية التي لا تقيم للشرع ولا لرب الشرع أي قدر أو تعظيم. قلت هذه الأحزاب تخلت عن الشرع في أول اختبارات ورفعت راية الديمقراطية وأن السيادة للأمة، ويقول ولا يبغون إلا فصل الناس عن شريعة ربهم وإخراج الأمة من عبودية رب العالمين إلى عبودية البشر ونشر الأكاذيب التي تصيب الناس بالهلع من شرع الله، فهم ترى يكذبون علينا بأننا لا نقيم للرأي الآخر وزنا. وهذا صحيح، هذا واقع، تريدون الأدلة، آلاف الأدلة، أنكم لا تقيمون وزنا للرأي الآخر بل تخوفون الناس بالكثرة، اللجنة الفلانية والهيئة الفلانية وعشر علماء ومئة واحد وخمسمائة واحد، فيجب عليك أن تتبع أولئك ولا تلتفت إلى دليل ولا تناقش دليل، لا تناقش دليلا، إنما كل المناقشات أن فلان الكبير الشيخ الكبير الذي قال ذلك وفلان الهيئة الفلانية المجتمعة هي التي قالت ذلك، يجب عليك أن تسمع كلامهم وتتبع حتى لو بدون دليل. لا، قال الله جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لا، لابد أن تتبع بالدليل. سين أو صاد من الناس، العلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم أبدا، العلماء يستدل لهم ولأقوالهم ولا يستدل بأقوالهم، ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، لم يقل ماذا أجبتم الشافعي ولا مالكا ولا أحمد ولا أبا حنيف، ولكن المرسلين. تسأل في قبرك عن شخص واحد هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسئلة كثيرة، ولا تسأل عن سواه أبدا، لأن كل إنسان يخطئ ويصيب إلا صاحب ذلك القبر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. يقول نشر الأكاذيب التي تصيب الناس إلى أن قال طارة يكذبون علينا بأننا لا نقيم للرأي الآخر وزنا وكذبوا في ذلك. فنحن من 30 عاما في ألفة تامة مع مختلف الطيارات الإسلامية، لكنهم يعنون بالرأي الآخر الكفر وترك الشريعة. هذا عجب، هذا من العجائب. يقول يعني بأننا لا نقيم للرأي الآخر وزنا، ثم يقول يعنون بالرأي الآخر الكفر وترك الشريعة، وهذا أمر دونه قتلنا ودمارنا من قبل أن نهادن عليه. قلت قد هادنتم ودهنتم فيه، وشاركتم العلمانيين في أفكارهم المنحرفة والمناداة بالديمقراطية، حكم الشعب للشعب وإرادة الأمة فوق الجميع، وقلتم نريد دولة القانون وصرحتم بهذا، وتركتم قول نبيكم عليه السلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وأدخلتم النساء ناخبات ومنتخبات، وخالفتم هذا الخبر، لأن الأخبار ليس فيها نسخ، الأخبار تقع كما جاءت بها الآثار. لن يفلح قوم، هذا خبر لا ينسخ. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، هذا لا يتخلف. خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أننا إذا تركنا النساء خسرنا أكثر من 60% من المقاعد. لا، المصلحة في اتباع قول نبينا صلى الله عليه وسلم والأخذ بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وليست المصلحة بمخالفتي أبدا. لن يكون هناك في مخالفتي مصلحة أبدا ما دامت السماوات والأرض. يقول قبل أن نهدن عليه، وتارة أننا سوف نهدم الأضرحة، وهذه فرية سبحان الله. ألم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بهدم الأضرحة؟ ألا تدع تمثالا إلا أو صورة لا تمصتها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ هل هذه الآن شيء تستحي منه؟ هذا الآن شيء عليك أن تدفع نفسك التهمة فيه، بدل ما تجاهر بهذه السنة؟ حديث أبي الهيثم الأسدي، علي يقول له ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم، ألا تدع صورة إلى تمصى ولا قبر مشبر إلا سويته؟ هل هذه فرية؟ عند القدرة يجب على الوالي وعلى من يده الولاية وعلى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عند القدرة أن يقوم بذلك، وليس هذا عيب نستحي منه، لكن نحن لا نستطيع أن نفعل ذلك لعدم وجود القدرة. فيقول هذه فرية، يشهد تاريخنا بأننا ما عملنا هذا العمل. وقد رأيت وثيقة وقعوا عليها مع مشيخة الطرق الصوفية في الإسكندرية ينفون هذا الأمر، ولم يذكروا كلمة واحدة أن هذا الأمر من سنن المرسلين وأن هذا واجب. وكما قال ابن القيم، لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، يعني ضريح، لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، لا. قالوا هذه فرية، يشهد تاريخنا بأننا ما عملنا هذا العمل لما يؤدي إليه من فتن وتشتيت المسلمين. يعني حصل بعض الناس في بعض الأماكن كسروا أضرحة وقالوا بأن هؤلاء الذين قاموا تكسيرها. ثم قال شيئا عجيبا في ختمة هذا الكلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدم على هدم الكعبة وإعادة بنائها ثانية خشية رد فعل قريش. قلت سبحان الله، هذا رد عليك وعليكم. قلت له هل طردت هذه القاعدة في المظاهرات والخروج على الحكام التي فيها فتن وسفك دماء وإهدار بالثروات؟ كان أنت الآن تقول نصوصا ترك هدم الكعبة من أجل ألا خشية ألا أن يحصل هناك فتنة ونحو ذلك. طيب، وهدم الكعبة هذا كان شيء في اختيار، يعني شيء هو مختار فيه أم شيء واجب عليه؟ لا، شيء مختار فيه، ليس واجبا، وأنت تفعل تخالف الواجب وتناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي منع من الخروج على الحكام الظلم وحكام الجور المستبدين الجاهلين، فليس هذا الأمر باب الاختيار. البخاري بوب على هذا، قال باب من ترك بعض الاختيار ما خافت ألا يفهم بعض الناس. إذا كنت مختار فيه فكيف وأنت قد سلكت الطرق الوعرة وخالفت أصول ثابتة في نهج السنة والجماعة وأحاديث متواترة في منع الخروج على الحكام الظلمة وإجماع أهل العلم، ثم بعد ذلك تتهم المخالف لك بأنه هو الذي يروج الأكاذيب؟ قلت له هذه حجة عليك لا لك. هل افترضت هذه القاعدة في المظاهرات والخروج على الحكام التي فيها فتن وسفك دماء وإهدار بالثروات وضياع لممتلكات وفتنة للدهماء وفوضى إلى آخره. ثم قالوا هكذا سلسلة من الأكاذيب ولتصغى إليها فئة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذه دعاوى وكما قلنا الدعاوى إذا لم يقم عليها أصحاب وبينات فألوى أدعياء، أي إنسان يستطيع أن هو يقيم أي دعوة، لكن الدعاوى لابد لها من بينة. اليمين على المدعى، اليمين على من ادعى، البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. كما قلت لكم هذه مقدمة يعني لهذا الكتاب الذي مقدمته تغني عن بقية قراءته، ويبدو أن هناك عدد من الكتب خرج على هذا المنوال، وكما قلت لا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا بعد ذلك في قراءتها أو الاطلاع عليها، لأنه كما ترون حجج تتهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ما أدري كم مضى من الأذان أنا شيخ، فين المؤذن؟ كم ربع ساعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في شرح كلام ابن العز في قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. انتهينا من ذكر كلام الشارح في أصول الإيمان وفي الرد على الفلاسفة والمعتزلة، وانتهينا في آخر درس من رده على الروافض في جعل من أصول أربعة: التوحيد والذي عندهم يعني نفي الصفات، والعدل والذي عندهم معناه نفي القدر في الغالب، والنبوة، وذكرنا كلامهم فيها بالتفصيل، وأن منهم من أوجدها على الله سبحانه وتعالى، وأنهم رفعوا الإمة فوق مقام الأنبياء، ويعتقدون العصمة المطلقة لهم من الخطأ والنسيان، ومسألة الإمامة هي الركن الرابع عندهم، فيعتقدون أن الإمامة منصب إلهي الله جل وعلا يختار له من شاء، وقد اختار عليا مع بقية الأئمة الاثنين عشر، وتكلمنا على هذا بالتفصيل في عدة دروس، ووقفنا عند قوله: وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بداية الدرس، أصول أهل السنة تابعة، أهل السنة تابعون في معتقداتهم وفي أصولهم لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول عليه السلام كما تقدم بيان ذلك، كما تقدم بيان ذلك من ذكر الأصول الستة، وذكرناها بالتفصيل وشرحناها بالتفصيل. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنت هذا الأصل لهما شأن عظيم. من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآيات، يقول لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. هذه الآيات من أواخر سورة البقرة لهما شأن عظيم. ما هو هذا الشأن؟ ورد في الصحيحين عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ما معنى كفتاه؟ يقول حافظ ابن حجر في معنى كفتاه في فتح الباري قال: أي أجزأت عنه من قيام الليل بالقرآن. هذا قول أول، يعني الآن أهل العلم الآن لهم تفسير في كلمة كفتاه. ما معنى من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه؟ القول الأول يذكره الحافظ: أي أجزأت عنه من قيام الليل، يعني كفتاه عن قيام الليل. القول الثاني: أجزأت عنه عن قراءة القرآن مطلقا، سواء كان داخل الصلاة أم خارج الصلاة، يعني كأنها أجزأت عنه من قراءة ورده مثلا، سواء كان في الصلاة أم خارج الصلاة. هذا القول الثاني. القول الثالث: أجزأت فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من الإيمان والأعمال إجمالا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله إلى آخره. يعني هذه أمور الاعتقاد، فكأنها كفت المسلم أو المؤمن في أمور الاعتقاد إجمالا، لأن أمور الاعتقاد كما تعلمون وكما شرحناها فيها تفصيل، والآية اشتملت على بعضها. القول الرابع كفتاه كل سوء، يعني كفتاه كل مكروه، يعني لا يصيبه شر في تلك الليلة. الذي يقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة لا يصيبه مكروه أو شر في تلك الليلة. الخامس كفتاه شر الشيطان، كفتاه شر الشيطان، يعني الشيطان لا يعبث به أو لا يؤذيه في تلك الليلة، لا يؤذيه في تلك الليلة، كفتاه شر الشيطان. السادس دفعتا عنه شر الإنس والجن، يعني في تلك الليلة دفعتا عنه أو يكفى من شر الإنس والجن، فلا يؤذيه أحد من الإنس ولا من الجن. السابع كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب، يعني يحصل من قرأ هاتين الآيتين على ثواب عظيم جدا جدا، يكفيه عن طلب شيء آخر، يكفيه عن طلب شيء آخر في تلك الليلة. قال حافظ ابن حجر معلقا بعدما ذكر ما سبق، قال وكأنهما اختصطا بذلك، يعني لماذا كانت هاتان الآيتان على الخصوص لهما هذا الثواب وهذا الجزاء، لماذا؟ يقول الحافظ ملتمسا لهذا التعليل، وكأنهما اختصطا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة، لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه، آمنوا وقالوا سمعنا وأطعنا، عندما سمعوا قالوا سمعنا وأطعنا، لم يفعلوا كما فعلت اليهود، اليهود قالت سمعنا وعطينا، الصحابة قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الحافظ لما تضمنتا من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم، لأنه جاء في صحيح مسلم أن الله جل وعلا قال نعم، يعني استجاب لهم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا تقدر إلى آخره، قال نعم. وفي حديث ابن عباس قال قد فعلت، قد فعلت، فاستجاب الله جل وعلا لهم لابتهالهم ودعائهم. يقول الحافظ وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم. وقال الحافظ في الأخير وعلى هذا فأقول يجوز أن يراد جميع ما تقدم والله أعلم، يعني يجوز أن يراد بكلمة كفتاه جميع ما تقدم، يعني كفتاه عن قيام الليل، كفتاه عن شر شياطين الإنس والجان، كفتاه عن الأجر، إلى غير ذلك مما ذكرناه، ولا مانع من القول بذلك. وفي حديث ابن عمر بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار فيقربها الشيطان ثلاث ليال، أخرجه الحاكم وهو حديث صحيح. يعني من قرأ هاتين الأحاديث الأخرى فيها أن من قرأ البقرة في البيت لا يقرب هذا البيت شيطان، نص هذا الحديث أنزل منه آيتين ختم سورة البقرة ولا لا يقرآن في دار فيقربها الشيطان، فكأن هذا الحديث يخصص أيضا هذا الثواب أو هذا الجزاء بمن قرأ هاتين الآيتين. وربك جل وعلا فضله واسع، ربنا جل وعلا فضله واسع. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس، نختم هذا الحديث، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، يعني سمع صوتا من فوقه، فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين، يعني أبشر يا محمد بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. هذا الفضل العظيم لم يحصل لأحد من الأنبياء قبل ذلك، فاتحة الكتاب السبع المثاني والقرآن العظيم، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، كما جاء في صحيح مسلم إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، فإذا قال عبد مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لعبدي أو هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا معنى لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. أما بالنسبة لأواخر البقرة فقد قال الله جل وعلا نعم وقال قد فعلت، وكان بعض السلف إذا قرأها كان يختمها بقوله آمين. فهذا فضل هاتين الآيتين من هذه الصورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.